طالب العلم له صفات ينبغي أن يتصف بها، يعرف بليله إذا نام الناس، وببكائه إذا ضحك الناس، وبسكونه ووقاره إذا هزل الناس، يعرف بتلاوته وذكره إذا انشغل الناس بالباطل، يعرف بإقباله على ما ينفعه إذا انشغل الناس بما لا ينفعه. طالب العلم له سماته، وينبغي أن يتحلى بآداب العلم وبصفاته. وأما إذا ما سلك نفسه في وسط هذا الفصيل المبارك، أعني طلاب العلم، من غير أن يكون منهم، فإنه يكون وبالا عليهم، ثم لا بد من أن يكشف الله رب العالمين أمره. كان الواحد منهم إذا طلب الحديث احتسبه أهله، يعني كأنه مات. وتذكر ما قال شعبة، إنه افتقر حتى باع خشب سقف بيته، ثم افتقر قال حتى بعت قسطا لأمي. وربما كان في قائمتها كما يقول المعاصرون رحمها الله ورحمه. فكانوا لا يبالون بالدنيا إذا دخلوا في هذا الطريق، أعني طلب العلم، لأن هنالك فرقا بين أن تطلب العلم الذي هو فرض عين عليك، فلا يقال لمن طلب العلم حينئذ، لا يقال له إنه طالب علم، هذا يطلب ما يطلبه المسلم مما أوجبه الله عليه عينا، فهذا واجب على كل مسلم بعينه، ما يتعلق بأمور الاعتقاد بإجمال، ما يتعلق بالصلاة بالإجمال، وكذلك بسائر العبادات. فإذا كان تاجرا فإنه يعلم من فقه البيوع ما يحفظ به بيعه بإجمال، إذا أراد أن يحج فعليه أن يتعلم المناسك بإجمال، هذا فرض عين، فرض عين على كل مكلف. وأما فرض الكفاية فهو الذي يتعرض له طلاب العلم يصير علماء، فإنهم لا يتعلمون الآن ما أوجبهم الله عليهم عينا، وإنما يستزيدون من طلب العلم الذي يزيد على ما أوجبه الله عليهم على التعيين، فهذا طلب العلم على سبيل فرض الكفاية، فهم يدخلون مدخلا كريما، فينبغي عليهم أن يدخلوه من بابه. أما أن يدخل المرء هذا الطريق لا من بابه، وإنما يتسلق الحائط، أو يدخل من النافذة، أو يدخل من شق الباب، فهذا لا يمكن أن يكون محسنا. وأنت قد دخلت في هذا الطريق، أعني طلب العلم، بمحض اختيارك، هي منة من الله عليك، ولكن لم يجبرك أحد على ذلك، أنت الذي سلكت نفسك في هذا الطريق، دخلت وتزييت بزي أهله، واتخذت ظاهره، تجعل الكتاب تحت إبطك والقلم في يدك، وتلك سمتك، وأنت تتحرك على هذا النحو، فأينما أوجب الله على طلاب العلم في هذا ينبغي عليهم أن يراعوه. وكثير ممن يسلك نفسه في هذا المسلك وليس من أهله يكون منفرا لمن وراءه عنه، وصادا عن سبيل الله، وهذا واقع بكثرة. بل إن العلم الشرعي الصحيح لو أنك رجعت إليه على حقيقته لوجدت أكثر من يتعلق به في هذا الزمان، لوجدتهم غاشين لأنفسهم، غاشين لأمته، يصدونها عن الصراط المستقيم وهم لا يعلمون. وتأمل في حال السالفين، كيف كان صبرهم، كيف كان بذلهم، كيف كان جهادهم في الطلب، كيف كان توفرهم عليه، كيف كان تطليقهم البتة لشهوات الدنيا، كيف كان صبرهم عن النكاح، لا يتزوج الواحد منهم ربما حتى يبلغ الأربعين، من أجل أنه توفر على الطلب، وليس هذا بلازم، ولكن كما قال السابقون من علمائنا السالفين عليهم رحمة رب العالمين، من تعود أفخاذ النساء لا يأتي منه شيء، هذا كلامهم. على المرء أن يجتهد في أن يكون متخلقا بأخلاق الطلب، وأن يسلك هذا الطريق بحقه، وإلا فليدعه. كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم: طريقنا هذا من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك طريقنا هذا ساعة فليتركه الساعة، مع المحبرة إلى المقبرة. يعني أنه لا يمضي ساعة من نهار ولا من ليل في غير طلب. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا ما أطفئ السراج قام إليه في الليل مرات من أجل أن يوقظ السراج، ولا يوقظ الفتى الذي يخدمه يستلقي. وكذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا وقت راحته، فإذا لم يأتي النوم ويفكر في المسائل، فإذا تذكر شيئا قام فقيده، يوقد السراج ثم يقيده. فإذا قال له الغلام: ألا أيقظتني؟ يقول: إنك تعب ولم أرد أن أشق عليك. فالواحد منهم كان يمضي حياته كلها خدمة للعلم الشرعي الصحيح، يحصله ويعمل به ويبلغه للمسلمين، ويصبر على ذلك صبرا إذا ما نظر المرء فيه تعجب، ولكنها المنة العطية التي يؤتيها الله رب العالمين لمن أخلص لله وحسن نيته وحسن إسلامه. حتى إن البخاري كان في الغزو مرة ثم استلقى، فقال له وراقه: قد قلت قبل إنك لا تأتي بشيء إلا بأثر وسنة، فهذا الاستلقاء ما هو؟ قال: إن العدو قريب، وإني أخشى أن يحدث شيء، فأردت أن أستلقي لأتقوى على مجالدة الأعداء إن جاءوا. فحتى الاستلقاء: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما قال معاوية رضي الله عنه. فأخلص لله في الطلب، وحرر النية لله فيه، وادخل الطريق بحقه،